بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النحل، وكما عرفنا وكررنا أن سورة النحل هي سورة النعم، وأيضا ذكر الله تعالى فيها خصومة الإنسان الجاحد لنعم ربه جل وعلا. وقفنا عند قول الله تعالى، وهي في الحقيقة خصومة جديدة من خصومات المشركين: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. تأملوا، لما ذكر الله تعالى خصومة هؤلاء وجحدهم لأعظم نعمة، وهي النعمة التي افتتح الله تعالى بها سورة النحل، نعمة القرآن، ينزل الملائكة بالروح من أمره، فعندما سئلوا ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ومرت معنا الآيات في هذا. ثم الآن الآيات تنتقل إلى خصومة أخرى جديدة من هؤلاء، وتبين خصومتهم في أعظم شيء اشتمل عليه هذا القرآن الكريم، وهو توحيد الله جل وعلا. فقال الله تعالى عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فتلاحظ هنا هذه الآيات لها علاقة واضحة بمقصود السورة، كما قال الله تعالى في أول السورة عن الإنسان: فإذا هو خصيم مبين. وهذا أقبح ما يكون أمام هذه النعم العظيمة، إذا به يخاصم في عبادة الله، يخاصم في القرآن الذي أنزله الله تعالى روحا لعباده. فيقول الله تعالى عنهم: وقال الذين أشركوا، يقولون هذا الكلام مغترين بشركهم ومحتجين بقدر الله تعالى على شركهم تعنتا ومكابرة: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. يحتجون بمشيئة الله على شركهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لكن الله تعالى هو الذي قدر علينا أن نعبد من دونه هذه الأصنام، وإلا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فهذا يدل، هكذا يزعمون، أن الله راضي عنا لأنه هو الذي شاء لنا هذا الشرك والكفر، ما دام أنه هو الذي شاءه وهو الذي قدره علينا، فهذا يدل على أنه قد رضي بهذا الكفر والشرك، وأن هذا الكفر ليس منكرا. وتأمل كيف يعني يبالغون في خصومتهم، يقولون: نحن ولا آباؤنا. ثم ذكروا أيضا ما يتفرع عن التوحيد، وهي مسألة التحريم والتحليل، وهذا يتناسب مع جو النعم، لأنهم حرموا كثيرا من نعم الله عليهم، فقال: ولا حرمنا من دونه من شيء، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه من الإبل حرموها، وهكذا. فحرموا كثيرا من بهيمة الأنعام من نعمة الله عليهم، فأيضا يحتجون بهذا، يحتجون على هذا بقدر الله. قال: ولا حرمنا، لو شاء الله ما حرمنا، من دونه من شيء. فالله تعالى بماذا رد عليهم هنا؟ تأمل، ما جاء الجواب من باب النقاش والمحاجة أبدا، قال كذلك فعل الذين من قبلهم، هذا الجواب. لماذا؟ لأن هذا الكلام الإخوة لا يقوله إلا معاند ومتعنت، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه يخاصم بالباطل، ولهذا اكتفى هنا بتذكيرهم بأمر الله. أتى أمر الله، أتى أمر الله. كذلك يعني مثل ذلك القول فعل الذين من قبلهم. قال ابن جرير فقالوا مثل قولهم، فالفعل هنا يشمل القول، وعبر بالقول لأن هذا القول ينتج عنه الشرك والكفر بالله، لما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، إذن سيعبدون غير الله. فالله تعالى رد عليهم بهذا الوعيد، يذكرهم بما قاله الأولون، الأولون من الأمم الماضية التي أهلكها الله، قالوا مثل ما قلتم وفعلوا مثل ما فعلتم، احتجوا بكفرهم وشركهم بقدر الله تعالى ومشيئته، تشابهت قلوبهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ما مناسبة قول الله تعالى هنا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ يعني ليس الأمر كما تزعمون، الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر كما تزعمون، بدليل أن رسل الله تعالى جاءوا بالبلاغ المبين، الحجة أقيمت والرسل بلغوا دين الله، كل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولهذا بيّن الله تعالى هنا البلاغ المبين الذي جاءت به الرسل، ما هو؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني لا كما زعمت من أن الله يرضى لعباده الكفر أبدا. فلا مكان لقولكم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يقول ابن كثير فمشيئته تعالى الشرعية منتفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، كل رسول جاء بالتوحيد. قال وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفر، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. فتأمل هنا إذن اكتفى بتذكيرهم بأمر الله، لأن هذا الذي يتناسب مع جو السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فرد عليهم بتذكيرهم بأن الأمم التي قبلكم قالت مثل قولكم وفعلت مثل فعلكم وأهلكهم الله تعالى، والله تعالى أرسل إليهم الرسل بتوحيد الله تعالى، وها هو رسولنا قد أرسل إليكم بتوحيد الله تعالى. والإخوة هذه الحجة ذكرها الله تعالى أيضا عن المشركين في سورة الأنعام، قال الله تعالى عن المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وتأمل هناك أولا ابتدأ أيضا بالتهديد، كذلك كذب الذين من قبلهم، تأمل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وهذا يدلك على أن هذا الكلام ما يقوله إلا معاند، ولهذا أول ما ذكرهم الله تعالى بالعقوبة. بالفعل إخوة، لأن الإنسان الذي يقول هذا الكلام هو في قرارة نفسه يعلم أن عنده اختيارا ومشيئة، ويعلم يعني ليس الأمر تحت الإكراه والجبر. كل إنسان يعلم أنه إذا أشرك هو اختار الشرك، إذا عصى الله هو اختار المعصية. فإذا كيف أنت الآن تحتج بمشيئة الله وهذا أمر غيبي الآن؟ طيب ما عليه، أنت أشركت، تب إلى الله وتعرف أن هذا باطل، كيف تحتج على ما ستفعله من الشرك والمعاصي بأمر غيبي قدر الله تعالى سر مكتوم عنك؟ كيف تحتج بمشيئة الله تعالى؟ ولذلك تأمل في سورة الأنعام، هي سورة براهين التوحيد، هناك جادلهم بالحق، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ثم ماذا قال؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل عندكم من علم، هل أنت تعلم أن الله قدر عليك هذا قبل أن تقع في المعصية فتخرجوه لنا؟ عندك علم الكتاب أو عندك علم من الوحي أن هذا حق؟ قل هل عند أي علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهكذا تقول الذي يعصي الله، يقول الله كتبها علي، الله قدر علينا عصيه. هل عندك علم أنك قبل أن تقع في المعصية أن الله كتب عليك المعصية؟ لا. إذن أنت في الحقيقة تتبع هواك وشهوتك وتتكئ على القدر. صحيح كل شيء يقع فهو بقدر الله، بخلق الله. ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا. إذن إن تتبعون إلا الظن، تتبع ظنك وهواك، ما عندك دليل ولا برهان ولا علم على هذا الكلام الذي تقوله. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، ما ظلم أحدا، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله حجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. أمل، نعم الأمر بيد الله ونؤمن بقضاء الله، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. صحيح الشرك يقع بمشيئة الله والطاعة تقع بمشيئة الله، لكن هذه المشيئة الكونية، الله تعالى يشاء ما يشاء، يريد يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء، وهو الرب العظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذه تعرفون، هذه يسمونها مشكلة الشر، مسألة الشر عند الملاحدة، حتى جعلت بعض الناس يلحد والعياذ بالله، لما يشوف الشرور يقول طيب ما دام أنتم تقولون الله موجود ليش ما يمنع هذه الشرور؟ وهذا كلام جاهل، كلام من لا يعرف حكمة الله في خلقه. فما دمت تؤمن، لأن هذه مسألة تابعة لمسألة وجود الرب، إذا أثبتنا الله تعالى موجود، طيب هذا الإله يتصف بماذا؟ يتصف بكل كمال، يتصف بالعدل، بالرحمة، بالحكمة. إذن ما دام أنه موجود وخلق كل شيء، هذا الذي خلقه لا بد أن يرجع لحكمته، ولا بد أن تعترف أنت بضعفك وقصور عقلك أيها الإنسان. لن تبلغ علم الله، لن تبلغ حكمة الله حتى تقول لماذا خلق الله كذا ولماذا فعل كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم الله تعالى لا يخلق شرا محضا، لا يخلق شرا محضا، لا بد أن يكون له حكمة. الآن الله لما خلق المرض للإنسان، المرض فيه أذى وضر للإنسان، لكن أيضا فيه حكم، فيه تكفير سيئات، فيه رفع درجات، فيه استخراج عبودية الصبر والافتقار إلى الله، وهكذا حكم كثيرة، وهكذا كل ما يخلقه الله تعالى. وأصلا خلق الإنسان في الأرض إنما خلق الله تعالى هذا الإنسان وميزه عن غيره بهذه الحرية والإرادة التي يملكها الإنسان، وهي تحت مشيئة الله في النهاية، لكن هذا الذي تميز به الإنسان، تميز به عن الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سجيتهم طاعة الله، وتميز به عن البهائم التي لا تعقل. الإنسان عاقل وعنده حرية في الاختيار، إما شاكرا وإما كفورا. فكيف الله أعطاك هذه الحرية حتى تختار الله وتحب الله وتكون لك صلة بالله وعبادة لله، ثم أنت تجعل هذه النعمة العظيمة التي ميزك الله بها حتى قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، يعني في خلق هذا الإنسان من المصالح والحكم، من ذلك هذه الحرية التي يملكها الإنسان يختارني طوعا، وينتج عن هذا عبادات كثيرة. فتجعل هذه الحرية في الاختيار يعني لا وجود لها، وتحتج على شركك الذي اخترته أنت في قرارة نفسك بفعل الله ومشيئته، وأن الله هو الذي شاء علي الشرك. هذا من الجحد في الحقيقة لهذه النعمة العظيمة التي خلق الله الإنسان لأجلها. فإذا ما نريد توسع في هذا، لكن الشاهد أن يعني هذا أمر باطل كما هو معلوم. والإنسان كل إنسان في قرارة نفسه يفرق بين الأفعال الإرادية واللا إرادية. الآن تفرق بين ضربات قلبك وبين كلامك، ممكن أن يسوي عاقل بين هذا وهذا. طيب كذلك يعني ما ينكر هذا إلا مجنون أو معاند. فطيب لماذا الإنسان في أمور الدنيا يختار أحسن الأمور، يختار أحسن وظيفة، يختار الوظيفة التي فيها راتب كثير مثلا، ثم لما يأتي في أمور الدين يختار أسوأ طريق ويعصي الله ويقول الله أنا مجبور؟ طيب ليش ما تقول هذا في الدنيا، تختار أقل شيء وتقول هكذا؟ فهذا من ظلم الإنسان لنفسه، يعلم في قرارة نفسه أنه هو الذي اختار هذا. فليس بين الحقيقتين تعارض، يعني الإيمان بالقدر لا يلزم منه الجبر أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا جمع بينهما، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا لأن عندكم مشيئة واختيار، لكن في الوقت نفسه فكل ميسر لما خلق له، يعني كل واحد سيعمل العمل الذي قدره الله عليه ويسره له، لن يخرج عن قدر الله. وهذا من عجائب صنع الله تعالى، يعني هنا يقف العقل، خلاص أنت تؤمن عندك مشيئة تعمل، والله ما أخبرك ماذا ستعمل، القدر مكتوم عنك، فهذا يشجعك على أن تعمل، يعطيك فرصة. ولا تخيل إنسان كشف له عن مصيره قيل أنت ستموت كافرا، إذن هذا يجعله ييأس من الحياة، خلاص يقول أنا ما تبت إلى الله كذا، لابد أن يقع شيء وسأعصي الله وسأموت كافرا مثلا. لكن هذا من رحمة الله تعالى، الله تعالى أعطى الناس فرصة وحرية واختيار تام يجدونه في أنفسهم، لكن تأمل مع هذا الاختيار التام والحرية التامة التي تجدها في نفسك، لا شك أن الله تعالى يعلم ماذا ستفعل وقدر ذلك، وهو الذي خلقه سبحانه جل وعلا. طيب كيف في نفس الوقت ما تشعر بجبر بإكراه؟ هذا السؤال ما يمكن أن تقول عنه كيف، أو هذا من بديع صنع الله، لأن الله على كل شيء قدير. الجواب أن تقول سبحان الله، تقول ما أعظم قدرة الله. كيف يعني أنت الآن مختار، أنا الآن أقفل الكتاب أفتح الكتاب وهذه مكتوبة وهذه مقدرة علي، سبحان الله كيف يوافق هذا هذا؟ هذا يدلك على تمام قدرة الله سبحانه جل وعلا، شيء خارج يعني طور عقل الإنسان أبدا. هذا يدلك على عظمة الله تعالى، وأن الله كما قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. طيب تقول طيب الله تعالى خلق هذا ابتداء كافرا وهذا مؤمنا، فهو ظلم الكافر لما خلق كافر، ليش خلق كافر؟ هنا كذلك هذا ما يصلح أن يخوض فيه الإنسان، لا يقال في القدر لما ولا كيف. هذه كلمة الإمام أحمد تكتب بماء الذهب في باب القدر، تريحك من هذه الإشكالات كلها، عندك حد أيها الإنسان تقف عنده في باب القدر، لا تتجاوز هذا الحد، لا يقال لما، خلاص هذا ليس من شأنك أنت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الكافر لما خلقه الله، الله أعطاه اختيارا عقلا، بين له طريق الخير من الشر، ما ظلمه. أما القدر هذا سر الله تعالى مكتوب، والله يخلق ما يشاء سبحانه جل وعلا. هذا يجعل الإنسان يرجع إلى ربه بدل أن يكابر ويتعنت ويقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. لا، هذا كلام المتعنت المصر على خطئه. لكن الذي يعرف مشيئة الله، وإذا آمن أنه، وهم يؤمنون بالربوبية، لكن هذا تأمل من مناقضتهم، تؤمنون أن الله الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء. طيب، هذا يجعل الإنسان يعرف قدره ويتوب إلى ربه، ويعني ويفتقر إلى الله في أن الله يهديه، بدل أن يتعنت ويكابر ويخالف ما في قرارة نفسه ويغالط نفسه بهذا الكلام. فإذا هنا أيضا من المناسبات أنه هنا قال لو شاء الله ما عبدنا، وفي سورة الأنعام قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فلماذا قال هنا عبدنا وهناك أشركنا؟ نعم، يعني ممكن نحن نتلمس شيء من هذا، نقول سورة النحل سورة نعم، ويعني يعني مقتضى يعني الإنعام أن تعبد الله، لأن حقيقة العبودية هي الشكر، فالشكر هو العبادة. فهؤلاء يعني كأنه ما شكروا الله، ما لو شاء الله ما عبدنا، ناسب أن يذكر هذا. هناك الأنعام هي سورة براهين التوحيد، فناسب أن يخص لفظ الشرك. يعني هذا جواب. هناك جواب لطيف وجدته عند يعني الدكتور فاضل السمرائي، أحصى عدد كلمات الشرك في سورة الأنعام ما عدا قول ما أشركنا، قال تكررت 24 مرة في سورة الأنعام كلمة شرك بمشتقاتها، يعني مما تشركون، الذين أشركوا، أين شركاؤكم، ما كنا مشركين، تنسون ما تشركون، ثم أنتم تشركون، وهكذا يعني كثير 24 مرة. وهذا الموضع ما أشركنا يعني 25. لكن كلمة عبد في سورة الأنعام 3 مرات فوق عباده ومن عباده وفاعبدوه، 3 مرات سبحان الله. سورة النحل طبعا أيضا لابد أن يكون في ذهنك يعني أن سورة الأنعام طويلة بالنسبة لسورة النحل، يعني لابد يكون عندك يعني نعم النسبة يعني. فالنحل الله تعالى ذكر فيها عبد 5 مرات ما عدا عبدنا، يعني ما عبدنا يكون 6، مع أن تلاحظ أن يعني هناك سورة طويلة و3 مرات، وهنا سورة يعني قصيرة نوعا ما بالنسبة للأنعام، يعني نصفها تقريبا و5 مرات، يعني ما عبدنا يناسب أن يقول عبدنا إذن. وكلمة الشرك في سورة النحل 9 مرات، يعني انظر هناك يعني 24 أو قل 25، وهنا في النحل 9 مرات. فيعني بالنظر حتى إلى تناسب اللفظ يعني في السورة، فيعني تلاحظ يعني إذا قلنا حين إذا سوينا نسبة وتناسب، يعني عندك عبد وشرك في سورة الأنعام يعني هذه في الأنعام يعني 3 من 24، فيعني قليل جدا يعني عبد بالنسبة لشركة. أما في النحل عندك 5 إلى 9، يعني أكثر من النص. إيه نعم، فيعني هذا سبحان الله تناسب لطيف في القرآن الكريم. نعم، وكما ذكرنا المعنى أيضا اللي ذكرت لكم أيضا هذا مناسب والله أعلم. كذلك هنا قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه، لكن هناك ما قال ما أشركنا من دونه، هذا واضح لأن لفظ الإشراك نفسه يدل على إثبات شريك، فلم يحتج إلى لفظ من دونه. ولما حذف من دونه أيضا يعني من باب التخفيف أيضا حذف نحن، فبخلاف لفظ العبادة، عبادة تحتمل تكون لله أو لغير الله، فلا بد من التنصيص عبدنا من دونه، العبادة نفسها غير مستنكرة، فناسب أن يقول هنا من دونه. نعم. وهنا والله أعلم يعني تلاحظ السورة برز فيها مقصود الخصومة، فإذا هو خصيم مبين، فناسب أن يطيل في حجتهم بخلاف سورة الأنعام، هناك البراهين من قبل الله جل وعلا في إقامتها عليهم، فهنا بسط خصومة المشرك بخلاف سورة الأنعام، فهذا يناسب السياق هنا. وذلك قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، وجملة مستقلة في التحريم، ولا حرمنا من دونه من شيء، هناك جملة واحدة لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهذا أيضا من التناسب والله أعلم. وأيضا قبل الآية التي في سورة الأنعام يعني وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ثم ذكر الله تعالى ثم قال بعدها قل هلم شركاءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني كل الكلام من قبل الله جل وعلا في إقامة البراهين والحج عليهم، فناسب يعني أن يكون الكلام هناك من قبل الله أطول ومن قبلهم أقصر، بخلاف سورة النحل هي سورة فيها خصومة الإنسان أمام يعني نعم الله تعالى، والله أعلم. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كلمة تدل على مجاوزة الحد، وهكذا كل ما عبد من دون الله وهو راض فقد تجاوز أعظم الحدود، حد العبودية وأن تكون خالصة لله، وهكذا الذي يعبده من دون الله فعبد هذه الطواغيت، وهذا يعني هذه رسالة الرسل لإخوة توحيد الله جل وعلا، وهذه الغاية التي خلقنا لأجلها، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا أصل الدين وأعظم ما ينبغي للمسلم أن يعتني به، أن يحقق توحيد الله، عبادة يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، لا يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يطلب المدد من غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا يعني شيئا مع الله جل وعلا، وعلق قلب بالله وحده جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فماذا كان موقف الناس؟ انقسم الناس فريقين، قال فمنهم من هدى الله، انظر كيف التعبير عن الذين استجابوا لدعوة الله، فمنهم من هدى الله، وكأن هذا أيضا فيه تعريض للذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، يعني لا تظنوا أن الأمر راجع إلى مشيئتكم فقط، إذا يعني نقض الله كلامكم ليس معنى هذا يعني أن الأمر ليس لمشيئة الله بل بمشيئتكم أنتم، صح الإنسان هو اختار الكفر ورد الله عليهم، لكن الهداية من عند الله والإضلال من عند الله، فتلاحظ الجمع بين هذه الأمور في القرآن الكريم، قال فمنهم من هدى الله، فمنهم من هدى الله، نعم، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، لذلك هذا أعظم سبب للهداية أن تلجأ إلى الله في كل ركعة، فرض الله علينا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة،
شوف، حقت عليه الضلالة في مقابل هدى الله. وتأمل في التعبير، يعني حتى ما قال هنا أضله الله أو كذا، قال حقت عليه الضلالة. وكلمة حق تدل على يعني تمكن الشيء في عمق الشيء الآخر. لذلك يقال الحق هو مغرز رأس الورك، يعني الورك لما يدخل في الجوف يسمى حق، هذا عند الأطباء يقول. نعم، إيش يسمونه؟
الجوف الحقي.
الجوف الحقي
هو يدخل في رأس الفخذ داخل الجوف.
رأس الفخذ يدخل داخل التجويف الورك. أي نعم، يعني سبحان الله. شوف هذه اللغة العربية يعني لغة واسعة، لا كما يقول بعضهم الآن لغة ما تصلح لعلوم العلوم الحديثة، الطب والهندسة والتكنولوجيا. لا بالعكس، اللغة واسعة، ممكن أن تتطور الكلمات بهذا الاشتقاق الذي فيها، سبحان الله. المهم قال ومنهم من حقت عليه الضلال، يعني شوف كيف تمكن الضلال منهم، يعني كأنه تأصل في أعماق قلوبهم. ومنهم من حقت عليه الضلالة، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني التقدير ماذا؟ منهم من هدى الله فأنجاهم الله ونصرهم، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأهلكهم الله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هؤلاء المكذبين الذين حقت عليهم الضلالة، وانظروا إلى آثارهم. وسبحان الله، هذا يتناسب مع قوله أتى أمر الله. سبحان الله، السورة يعني دائما تذكر بأمر الله تعالى، يعني الوعيد فيها بني على هذه الفاتحة أتى أمر الله. حتى في الجواب عليهم هنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالذي يرى آثار المكذبين يعتبر ويسأل الله الهداية، ما يقول لو شاء الله ما أشركت ما فعلت. لا، يعني بعد هذا يعني الكلام، هذه الحجة، هذا الدليل، ما بقي لهؤلاء إلا العناد. يعني إذا ما اهتدى يعاند. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى هؤلاء يعاندون وما يرجعون مع وضوح البراهين يحزنه ذلك، يتأسف. وهذا يدل على شرف نفسه صلى الله عليه وسلم، أن في قلب رحمة كبيرة على العباد حتى يسليه الله تعالى، فيقول له هنا إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يعني هون عليك يا رسول الله، إن تحرص على هداهم، وهذا تشكر عليه، ولكن اعلم هذه القاعدة، فإن الله لا يهدي من يضل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، يعني الله لا يهدي من يعني داوم على ضلاله وأصر وعاند، فإن الله لا يهدي من يضل، فإن الله لا يهدي من يضل، يعني من أضله الله تعالى لا يهديه الله تعالى أبدا، لأن الله كتب عليه الضلالة. وطبعا هذا الإخوة كما عرفنا يعني إنما أضله الله تعالى لأنه هو الذي ظلم نفسه، إما أعرض إما عاند إما تكبر. حقت، نعم، شوف حقت عليه الضلالة، يعني هذه تشعر بأن استحق هذا الأمر، يعني كأنه حق ونزل عليه هذا وتمكن منه. فإن الله لا يهدي من يضل، فهنا يعني من أضله الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه في كل جمعة في خطبة الحاجة، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذه توافق يعني القراءة الأخرى، فإن الله لا يهدى من يضل، فإن الله لا يهدى من يضل، يعني المقصود هنا لا يهدى يعني للعموم، يعني من يضله الله لا يهديه هاد. فيعني القراءة الأخرى فيها حذف الفاعل، يعني فعل مبني لغير المعلوم لإفادة العموم. فإن الله لا يهدى، فإن الله شأنه ماذا؟ من أضله فلا هادي له، يعني لا هادي له أبدا. فإن الله لا يهدى من يضل، ثم لا أحد ينجيه من الضلال وعاقبة الضلال وهي العذاب. قال وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين. نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، كذا دعاء، دعاء في القنوت. ويعني وهذه الحقيقة كان الأنبياء يذكرون بها أقوامهم، كما قال الله تعالى عن نبي نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضل أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فمثل هذا يجعل الإنسان بدل أن يحتج بقدر مشيئة الله بالعكس يجعله يفتقر إلى الله غاية الافتقار في سؤال الهداية. وهكذا فروع الهداية، الذي يريد علما نافعا خشوعا في قلبه، إعانة على طاعة ربه في قيام ليل أو صيام أو ذكر، عليه أن يلجأ إلى الله أن يهديه الله. قال وما لهم من ناصرين. ثم إلى مقولة ثالثة، خصومة ثالثة، لأن عندنا الخصومة الأولى في القرآن ماذا أنزل ربكم، قالوا أساطير الأولين. الخصومة الثانية في التوحيد اللي جاء به القرآن، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. والخصومة الثالثة في ماذا؟ في إنكار البعث، يعني لأن أعظم شيء بعد التوحيد والإيمان بالله الإيمان بالبعث، الإيمان بلقاء الله، لأن به تتم الحكمة من الخلق والحكمة من العبادة، أن يجازى الناس بأعمالهم. فإذا بهم ينكرون البعث، وانظر كيف الخصومة هنا قوية، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. يعني سبحان الله، يعني تشوف الخصومة يعني في كل باب في أقوى وأعلى صورها. يعني جاءوا التوحيد إذا بهم عندهم من المكابرة حتى قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه، شوف كيف المكابرة على الله. ولما يأتون إلى بعث الموتى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، شوف كيف، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم، يقولون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أصل الكلام ماذا؟ أقسموا بالله أيمانا جاهدة، يعني الكلمة جهد تدل على إيش؟ يعني بذل القوة، إفراغ القوة، حتى يقال الجهاد هي الأرض التي ذهبت خصوبتها من الزراعة فيها، خلاص يبست وأصبحت جدباء لا نبات فيها، جهاد أجهدت. قال جهده المرض، كأنه استفرغ قوته. وكذلك الجهاد في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في قتال الأعداء، الجهاد يعني أن يستفرغ الإنسان كل ما عنده وقوته، كأنه يذبل وييبس، يبذل كل ما عنده. فهكذا هم يقسمون بالله أيمانا جاهدة، يعني بكل غلظة يغلظون الأيمان ومبالغة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مجتهدين، اجتهدوا في الحلف، يجتهدون في الحلف. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا يبعث الله من يموت، كأن هذا يعني يشير إلى تعليل كلامهم، يعني لأنه مات يموت كيف يبعث؟ قال بلى، يعني بلى لتبعثن. ثم قال وعدا عليه حقا، يعني وعد الله الناس أن يبعثهم وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا، متمكن واقع لا محالة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون كيف يحيي الله الموتى فينكرون. وكذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن كانوا يعلمون أن الله يقدر لكنهم لا يعملون بعلمهم. ما دام أنهم لا يعملون إذن هم لا يعلمون، لأن العلم النافع هو المثمر لإيش؟ للعمل. لذلك تجد الآن اللي لا يستعد لليوم الآخر، لا يتوب، لا يعد العدة لذلك اليوم، كأنه لا يعلم. ولكن أكثر الناس، شوف أكثر الناس هذه خطيرة تخيف المسلم، أكثر الناس، معقول أكثر الناس ما يعلمون هناك يوم يبعثون فيه؟ نعم القرآن يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا إذا نظرت إلى الكفار، نعم لا يعلمون. وحتى الكفار عندهم يعني عقيدة البعث من أهل الكتاب، لكن لا يعملون، لا يستعدون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ضيعوا دينهم، ما يستعدون لقاء ربهم، مع الباطل الذي عندهم طبعا، عقيدتهم فاسدة طبعا في البعث، لأنه ما يؤمنون بمعاد الأجساد، فقد يقولون البعث يعني معاد الأرواح والنعيم على الأرواح فقط، وهذا باطل طبعا، وإنكار للبعث في الحقيقة، البعث الحقيقي ما يؤمنون به. إذن لكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا نظرت إلى يعني كثير المسلمين للأسف تجده يعني الذي ضيع دينه وترك دينه يعني كأنه لا يعلم. ثم ذكر الله تعالى حكمة البعث أيضا بما يتناسب مع جو السورة، تمل قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. شوف يوم القيامة يفصل الله الخصومة، الآن أنتم تخاصمون في الدنيا فتخاصمون وتجحدون نعم وتنكرون لقاء الله والبعث، لكن يظهر الحق عند البعث. قال ليبين لهم الذي يختلفون فيه. قال قتادة للناس عامة، يعني الناس أكثر ناس لا يعلمون، يبين لهم الذي يختلفون فيه، يعني الذي يختلفون فيه يعني من الحق والباطل، فيعلم الكافر بعد ذلك أن هذا الدين حق، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، لكن عندما ما ينفع الندم. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، ثم تأمل كيف يخص حكمة خاصة للردع على هؤلاء المجادلين، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال ابن كثير في أيمانهم وأقسامهم أن لا بعث، يعرفون أنهم كانوا كاذبين. وتأمل كيف قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الكاذب يعني هو يعرف أنه يكذب على الناس، ويعني يقول خلاف ما يبطن. إذن معنى كلامهم لا يبعث الله من يموت أنه كذب، وأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن هناك بعث. نعم، يعني ما قال أنهم كانوا جاهلين مثلا أو غافلين، أو قال كانوا كاذبين. شوف كيف، وهذا الإخوة حق، لأن عقيدة البعث تدل عليها الفطرة والعقل حتى لو ما جاء النص بها، لأن ما يمكن عقلا ولا فطرة أن يخلق الله الخلق وهذا يقتل وهذا يظلم وهذا يتجبر وهذا يزني وهذا يفجر وهذا في المقابل يصلي وهذا يحسن وهذا يصوم وهذا، ثم الكل يموت تنتهي القضية، هذا ظلم هذا وهذا أخذ مال هذا وهذا اعتدى على عرض هذا وخلاص انتهى الأمر، اللي تمتع تمتع بالدنيا واللي انظلم انظلم وراحت الدنيا وانتهى الأمر. هذا لا يليق أبدا بحكمة الله أبدا ولا بعدله. فإذا ما دام أن النفوس تؤمن بفطرتها بالله، لا بد أن تؤمن بجزائه وعدله، لأن بهذا يتحقق العدل. ما يمكن يتحقق العدل إلا بالجزاء بالبعث، لأن الدنيا هكذا، ممكن الظالم يظلم غيره وما يقام عليه يعني الحق، فمتى إذن ترد هذه الحقوق لأهلها؟ لا بد هناك يوم لا ريب فيه. فهذه في قرارة كل إنسان، كل إنسان وسبحان الله هذه عقيدة تريح النفوس. يعني الآن هذا المسكين الذي أخذ حقه مظلوم، يوم ليعلم أن هناك يوم سيأخذ حقه من الظالم يرتاح. يعني عقيدة تجعل طمأنينة في قلوب الناس كلهم، ما يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. المحسن يحسن يحسن ثم يقال خلاص ما هذا كل إحسانك راح. طيب فالإنسان مجبول على أنه يريد يعني الجزاء من عمله، والله أكرم، يعني ما يعطيك جزاء عملك ويضاعف لك عملك ويكرمك كرامة ما بعد كرامة، بس أنت استعد للقاء الله تعالى. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم بين الله تعالى قدرته على البعث، تم يعني قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. سبحان الله لا يعجز شيء. سبحان الله شوف هذا يقابل يعني شدة خصومتهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. انظر إلى الجواب كيف كان قويا. إنما هذه أداة حصر، إنما قولنا لشيء. طبعا الآن هذا الشيء يعني قبل أن يوجد، الآن الله سماه شيء، وذلك يعني هذه أمور طبعا فلسفية كلامية لا يعني فائدة منها. لكن يقولون هل المعدوم يسمى شيء ولا ما يسمى شيء؟ نعم يعني ممكن يسمى شيء، ليس باعتبار أنه موجود، لكن شيء كلمة عامة تطلق على يعني أي شيء تصوره، سواء كان معدوم سيوجد أو موجود، ما في يعني مانع من هذا. ويطيل المتكلمون ولا ويجوز وبعضهم ما يجوز وكذا. الله قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول كن فيكون. ممكن إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أردناه الهاء ترجع على ماذا؟ على الشيء. أردناه، أردنا كونه، أردنا وجوده، أن نقول له كن، أن نقول له كن، هذه تامة. كن يعني يوجد، كن فيكون، لا يعجز شيء سبحانه جل وعلا. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه. وهنا من باب الفائدة في قراءتان، فيكون أو فيكون، هذه في كل المصحف هذه الآية، كن فيكون. طبعا نحن ما نغلط فيها لأن يعني نقف عليها بالسكون، لكن هي تنفعك في الوقف. إذا كانت القراءة يعني نحن قراءتنا فيكون، فيجوز أن تقف على كن، لأن هذه ليست يعني جملة يعني جواب لي يعني ما قبلها، لا، إذا كانت مرفوعة فهي جملة مستأنفة مستقلة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، جاء جملة جديدة فيكون. طبعا هذه صفته إذا أردناه، ما له علاقة بالجواب. فإنما قولنا أن نقول له كن فيكون، لهذا الشيء الذي يريده الله تعالى أن نقول له كن. فماذا يحدث؟ جاء جملة تبين، قال فيكون يعني فيوجد. أما إذا كانت منصوبة فتكون معطوفة على أن نقول له كن فيكون، فلا بد أن يعني تصل هنا على هذه القراءة يعني في علم الوقف. قال أن نقول له كن فيكون. ثم فجأة يقول الله تعالى بعد أن يعني عشت هذا الجو في الخصومات والجدال بالحق، فجأة يقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. تقول طيب إيش علاقة هذه الآية بما تقدم؟ هذه انتقالة عجيبة هنا. فسبحان الله تأمل كيف انتقالات القرآن، ما أجملها، بديعة. يعني هنا لما عرض الله تعالى خصومة هؤلاء الجاحدين يخاصمون في القرآن، في التوحيد، في البعث، انتقلت الآيات بك إلى أفق سام، إلى المؤمنين الموقنين بالآخرة، الموقنين بربهم جل وعلا، الذين يحملهم يقينهم بالله وبالدار الآخرة أن يهاجروا في الله ولو أوذوا في سبيل الله. فسبحان الله، شوف كيف الانتقالة من هذا إلى هذا. وهؤلاء الذين يخاصمون ويجادلون لابد أن يؤذوا المؤمنين. فذكر الله تعالى هنا المؤمنين الذين يوقنون بالآخرة، وفي مقابل هؤلاء قال والذين هاجروا في الله. سبحان الله، ما أجمل هذه الكلمة. يعني ما قال هاجروا في سبيل الله، هاجروا في مرضات الله، هاجروا في الله، هاجروا في الله. يعني هذا اللفظ هاجروا في الله، كما قال من أنصاري إلى الله، قرب، يعني يفتح على القلب روح الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فأنت يعني تهاجر في الله، تصبر في الله وكأنك تراه. والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني بالتعذيب والإيذاء، وهذا في حكمة ليظهر الله تعالى صدقه، من بعد ما ظلموا. كم أوذي الصحابة وظلموا في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر عذبون عذابا شديدا، يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. نعم، سورة مكية، فهذا يعني يحتاجه من تحت العذاب والاضطهاد. وهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى المدينة. والهجرة الإخوة ليس أمر سهل، هجرة تترك وطنك، بلدك الذي تربيت فيه، تترك يعني أهلك، تترك مصالحك. تخيل، ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. أو قال ومن يهاجر سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهنا كذلك لنبوئنهم في الدنيا حسنة. سبحان الله، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة؟ هكذا قال، حسنة يعني حسنة عظيمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وقتادة، قال المدينة، جميلة الحسنة، المدينة، المدينة حسنة، والله أعظم الحسنات هذه، لأنهم هاجروا إلى المدينة، فقالوا أن بون الدنيا حسنة، قال مدينة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جوار رسوله صلى الله عليه وسلم في مدينته المباركة الطيبة. يا الله، لنبوئن الدنيا حسنة، حقا هناك تحسن الحياة. نعم، يعني اللهم حبب إلى المدينة كحبنا مكة أو أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لنبوئن في الدنيا حسنة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني قال مجاهد رحمه الله تعالى الرزق الطيب، لأن هذا الذي يعني يخاف منه المهاجر، يقول أنا سأهاجر، يا ترى هل سأجد يعني سكنا، عملا، مالا، ماذا سيكون حالي في هذه البلاد الغريبة؟ لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم، كذلك مثل سورة النساء، مراغما كثيرا وسعة، يعني يرغم الأعداء ويجعلهم يغتاظون منه وسعة. ولا منافاة، قال ابن كثير بين قول المدينة والرزق الطيب، قال ولا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما جاء في معنى هذا الحديث. وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. شوف كيف الحسنة لهؤلاء الصحابة. ثم قال وروي عن عمر رضي الله عنه، وهذا ذكر ابن كثير يعني في سند يعني جهالة يسيرة، قال روي عن عمر أنه كان إذا أعطى المهاجر عطاء قال له خذ بارك الله فيك هذا ما وعدك ربك في الدنيا. قال وما ادخر لك في الآخرة أكبر. ثم قرأ هذه الآية لنبوي أنه في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر، أكبر مما أعطيناهم في الدنيا. إذن لنبوي في الدنيا حسنة. وتأمل إلى كلمة لنبوي أنهم، يقال كلمة بواء والمباء والباء تدل على منزل القوم، يتبوأ منزلا يعني فليتبوأ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني المباء هي منزل القوم. فكلمة بواء يعني أصلها في اللغة تدل على المستقر، المكان الذي ينزله الإنسان ويقيم فيه ويستقر فيه. وذلك يعني من اللطاف يقولون من أراد منكم الباء فليتزوج، يقول باء القدرة يعني على النكاح، ولأن أول ما يحتاجه البيت والسكن اللي يستقر فيه. ومن هنا استعمل هذا الفعل في معنى الرجوع اللازم، يعني لما تقول مثلا في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أبوء بذنبي يعني أرجع إلى طاعتك وإلى يعني من الذنب رجوعا مستقرا دائما وأقر يعني به. فيعني فيه معنى اللزوم، كما يلزم الإنسان منزله وهو مرجعه في الحقيقة، هو الذي يرجع إليه، يرجع إلى منزله. فكذلك لما تقول أبوء لك بنعمتك علي، يعني كأنك يعني تعترف اعتراف يعني المقر، وكأنك يعني تعترف بتقصيرك في شكر النعمة، كأنك تركت يعني شكر النعمة فتريد أن ترجع إلى الاعتراف بنعمة الله وشكر نعمته، أبوء لك بنعمتك علي، ويعني تلازم هذا الاعتراف وترجع إلى ربك شاكرا، وأبوء لك بذنبي ترجع إلى ربك يعني نادما رجوعا مستقرا لازما. هكذا يعني تحمل الكلمة هذه المعاني. فكذلك هنا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، هذا يدل على يعني التمكين والاستقرار. لنبوي أنهم في الدنيا حسنة، مثل ما يتبوأ الإنسان يعني منزله الذي تركه، وهذا يتناسب، الجزاء من جنس العمل، كما تركوا يعني المباءة في وطنهم يعني منازلهم، فكذلك هنا يعني يبوئهم الله تعالى منازلا ويعني رزقا يتمكنون يعني منه. ولا أجر الآخرة أكبر، لا مقارنة لا موازنة، قال ولا أجر الآخرة أكبر. فكيف يعني يحزن المهاجر على ما ترك، يعني فهذا يجعله يصبر ويحتسب الأجر عند الله. قال ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. قال ابن كثير لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه، يعني لما تركوا الهجرة، لو كانوا يعلمون، هذا فيه يعني وعظ وإرشاد، لو كانوا يعلمون، تذكير، لو كانوا يعلمون لهاجروا في الله تعالى. نعم
قد يكون الإنسان ليس أمامه إلا الهجرة من هذا الجو الذي لم يرى المكان إلا الهداية.
أحسنت، نعم جميل، يعني قال أمام هذه الخصومات والمعارضات ما في مكان لي لا مكان للإقامة في هذه البلاد، فقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. هذا جميل أيضا، يشعر يعني بعد هذه الخصومات المتتابعة خلاص، يعني كأنه وصل إلى خصومات في الأصول في الدين يعني، فجميل والله. كما حصل للصحابة، يعني هذا من فهم المناسبات مع السيرة، مع تاريخ السيرة النبوية، يعني كأن هنا يعني لا مكان بعد هذه الخصومات، يعني سبحان الله. لو كانوا يعلمون. وكذلك يعني قيل لو كانوا يعلمون، لو يعني كان هؤلاء الكفار يعلمون أن الله تعالى سيعني يغني هؤلاء المهاجرين ويجمعهم، ويعني لما يعني ظلموهم. نعم، ابن كثير قال واحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم، بالفعل كما ذكرت يعني. ثم وصفهم الله بما يثبتهم، قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا جماع الدين الإخوة، إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة ما تكون لا بالصبر، اعبد واصطبر لعبادته. الذين صبروا على الأذى، صبروا على دين الله، على التمسك بالدين، الذين صبروا. ثم كيف يصبر الإنسان؟ ما يمكن أن يصبر إلا إذا توكل على الله، لن تصبر بقوتك وبجهدك، لا. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. لا غنى للعبد عن ربه جل وعلا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.